انت غتابة بكلمة شنك تاكل من
تسعة صباحا. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذه أولى جولاتنا الإخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، يستهلها بالعناوين. أمير عبد اللهيان يقول إن أي اتفاق في الدوحة ينبغي أن يضمن الحد الأقصى من مصالح إيران الوطنية. قوات الاحتلال تعلن حالة الاستنفار بعد طعن جندي صهيوني أمام أحد أبواب البلدة القديمة في القدس. الصين تدعو الناتو إلى عدم استخدام الأزمة الأوكرانية لتهجيج مواجهة عالمية أو حرب باردة جديدة. إلى التفاصيل، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن التوصل لاتفاق يضمن مصالح الجميع خلال مفاوضات الدوحة ممكن إذا تحلت واشنطن بالجدية. وقال أمير عبد اللهيان إذا ترافقت هذه المرحلة من المفاوضات مع جدية وإرادة الطرف الأمريكي والدول الأوروبية الثلاث، فإننا سوف نصل إلى نتائج تضمن مصالح الجميع ونعود إلى اتفاق عام 2015. وأضاف أن أي اتفاق في الدوحة ينبغي أن يضمن الحد الأقصى من مصالح إيران الوطنية، وطلبنا من الطرف الآخر عبر المنسق الأوروبي أن ينتهج المسارات السياسية لكي نستطيع التوصل لاتفاق حول رفع الحظر عن إيران. دانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة أجزاء من البيان الختامي لزعماء مجموعة السبع ضد إيران، معتبرة أن البيان يظهر الإصرار على السياسات الفاشلة التي ساهمت في عدم تطبيق الاتفاق النووي. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن البيان يغفل عن عمد نقض واشنطن للاتفاق النووي، ويتجاهل فرض أقصى إجراءات الحظر غير القانونية ضد الشعب الإيراني، مؤكدا أنه لا يمكن التفاوض بشأن برنامج إيران الصاروخي وبرنامجها الدفاعي. ودعا دول مجموعة السبع للاستفادة من الفرصة التي وفرتها إيران للمفاوضات، مشيدا بالدور الإيراني لإعادة الهدوء إلى أجواء المفاوضات. عقد رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني بيمان جبلي جلسة موسعة مع وزيرة الثقافة السورية، وذلك في ختام اجتماعاته المكثفة التي أجراها على مدار يومين في دمشق، حيث أكد خلال الجلسة على خطورة الحرب الثقافية الناعمة التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى ضرورة توحيد الجهود لمواجهتها. المزيد في التقرير التالي.
في ختام اجتماعاته المكثفة التي أجراها على مدار يومين في دمشق، جلسة موسعة عقدها دكتور بيمان جبلي رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني مع وزيرة الثقافة السورية. جبلي أكد خلالها على خطورة الحرب الثقافية الناعمة التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى ضرورة توحيد الجهود لمواجهتها.
تطرقنا إلى الأبعاد المشتركة الثقافية والحضارية بين إيران وسوريا، وتطرقنا إلى أمور ذات اهتمام مشترك بين البلدين. كلا البلدين عازمين على تعزيز العلاقات الثقافية لإيجاد الأرضية المناسبة لارتقاء المناسبات والعلاقات بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية وكل الأرضيات للتعاون بين البلدين.
وزيرة الثقافة السورية أشارت إلى أن هدف الحرب على سوريا محو الهوية الوطنية وفك الارتباط بين دمشق وحلفائها، مؤكدة على أن ذلك لن يحدث، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على آلية عمل مشتركة لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة سابقا في المجال الثقافي.
بحثنا في كل التفاصيل، تفاصيل التعاون الثقافي، هذا التعاون الذي لابد أن يرتقي إلى مجال أو إلى رتبة التعاون السياسي، وأن يلبي الإرادة السياسية في كلا البلدين. تعاون لابد منه، لأن علاقة الشعبين علاقة تاريخية.
لقاءات مكثفة عقدها الوفد الإيراني على مدار يومين، تقى خلالها بالمسؤولين السوريين، حيث جرى الاتفاق على الارتقاء بالعلاقات الإعلامية والثقافية بين البلدين لتصل إلى مستوى السياسية.
ثقافة المقاومة التي واجهت منظومات إعلامية كبيرة خلال الحرب على سوريا تبرز أهميتها اليوم لتمتين التحالف وتشكيل جبهة منيعة في ظل ظروف إقليمية.
فجر الزوارق الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم أحد قوارب الصيادين غرب ميناء رفح جنوب قطاع غزة. من جهة أخرى، أعلنت قوات الاحتلال مساء أمس الثلاثاء حالة الاستنفار بعد أن طعن جندي صهيوني أمام أحد أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أغلقت الأبواب بعد سماع إطلاق نار قرب باب المجلس أحد أبواب المسجد الأقصى، كما شهدت البلدة القديمة استنفارا كبيرا لقوات الاحتلال. قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 100 شخص بينهم الكثير من النساء قتلوا في مخيم الهول الواقع في شمال شرق سوريا في غضون 18 شهرا، وطلبت من الدول إعادة مواطنيها. وقال منسق الأمم المتحدة في سوريا عمران رضا إن مخيم الهول الخاضع للسيطرة الكردية يعاني انعدام أمن متزايد، مشيرا إلى أن 94% من المحتجزين هم من النساء والأطفال. بعد يومين من إعدام 7 أسرى عسكريين ومدني على يد القوات العسكرية الأثيوبية، قام رئيس المجلس الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان بزيارة لمنطقة الفشقة على حدود البلدين، معلنا أن الرد سيكون على الأرض، في إشارة إلى إغلاق الملف الدبلوماسي بين الخرطوم وأديس أبابا عقب هذه الحادثة. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
بعد دام 7 أسرى عسكريين سودانيين ومدني على يد القوات العسكرية الأثيوبية، قام رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان بزيارة لمنطقة الفشقة على الحدود السودانية الأثيوبية، ومنها أعلن أن الرد سيكون على الأرض، في إشارة واضحة إلى إغلاق الملف الدبلوماسي عقب هذه الحادثة.
أنكم الراحوا ديل، نحن وإنتوا قادرين، قالنا نرجع حقهم، قالنا نسد لهم، نوري العدو أنه نحن ما سهلين.
العلاقات السودانية الأثيوبية لم تسلم من المد والجزر رغم وجود مليوني مواطن أثيوبي في السودان، هذا بخلاف 65 لاجئ أثيوبي بولاية القضارف شرقي السودان بسبب الحرب. يضاف إلى ذلك النزاع الحدودي في شرقي السودان وملف سد النهضة الأثيوبي. ويعتبر إعدام الأسرى السودانيين القشة التي قصمت ظهر العلاقات بين البلدين.
أتوقع أن يعيد الجيش انتشاره بشكل مختلف هذه المرة، خاصة وأن فصل الخريف على الأبواب وقد بدأت تباشير الموسم الزراعي لزراعة هذه الأراضي، وهي أس القضية ما بين السودان وأثيوبيا.
ورغم العلاقات المتجذرة بين الشعبين السوداني والأثيوبي، إلا أن ردود الأفعال استنكرت ما قامت به القوات الأثيوبية بحق الأسرى السودانيين باعتبار أن الأمر يمس السيادة الوطنية للسودان. وقامت مجموعة من الإعلاميين والناشطين السياسيين بوقفة احتجاجية أمام السفارة الأثيوبية بالخرطوم.
نحن ندين ونستنكر ما حدث للجيش السوداني في الفشقة اللي هي منطقة سودانية سودانية، وبإذن الله يسترد الجيش السوداني عافيته في الفشقة السودانية.
وبررت أثيوبيا الأمر بدخول قوات عسكرية سودانية داخل الأراضي الأثيوبية ودعت لتهدئة الأوضاع.
توتر جديد في العلاقات السودانية الأثيوبية بسبب إعدام 7 عسكريين ومدني، يضاف إلى هذا التوتر القائم أصلا بسبب النزاعات على الحدود الشرقية وأيضا قضية سد النهضة الأثيوبي.
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستعزز وجودها العسكري في أوروبا، وقال بايدن: إننا نحتاج لوحدتنا في حلف الناتو لمواجهة روسيا، وأن الحلفاء متحدون في سياسات الدفاع المشترك. وأضاف بايدن أنه على الناتو تعزيز قوة الردع وقوته العسكرية، والولايات المتحدة تعمل على تنفيذ استراتيجية الدفاع المعنية بتطوير دفاع الحلف، مبينا أن هذه الاستراتيجية ستتضمن زيادة عدد القوات الأمريكية في أوروبا. دعت الصين حلف شمال الأطلسي الناتو إلى عدم استخدام الأزمة في أوكرانيا لتأجيج مواجهة عالمية أو حرب باردة جديدة. وقال مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، قال: بات من الضروري أن يعيد الناتو مواقفه ويتخلى تماما عن عقلية الحرب الباردة القائمة على المواجهة بين الكتل، والسعي لبناء آلية أمنية أوروبية متوازنة وفعالة ومستدامة وفقا لمبدأ الأمن غير القابل للتجزئة. وأضاف: أن توسع الناتو شرقا لم ينجح فقط في جعل أوروبا أكثر أمانا، وإنما زرع بذور الصراع. بالموازاة، تستضيف العاصمة الإسبانية مدريد وعلى مدار 3 أيام قمة لحلف الناتو ووصفت بالتاريخية، حيث تعقد في خضم أكبر أزمة أمنية في أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
انتهت قمة الدول الصناعية 7 التي عقدت في بافاريا الألمانية إلى التأكيد على مواصلة رفع كلفة الحرب في أوكرانيا بالنسبة لروسيا، وعدم السماح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالانتصار. المستشار الألماني أعلن عزم وحرص قادة المجموعة على التصدي للهجوم الروسي على أوكرانيا بحسب تعبيره.
تم خلال المحادثات بحث عواقب الهجوم الروسي على أوكرانيا. لا مجال للعودة إلى الوراء، والعالم لن يعود كما كان عليه قبل الحرب.
وكان قادة دول المجموعة اختتموا قمتهم 47 التي تهدف إلى التأكيد على الالتزام الطويل الأمد بمستقبل أوكرانيا واتخاذ ما يلزم من أجل التخفيف من أزمة الغذاء العالمية، إضافة إلى بحث ملف تغير المناخ.
قادة مجموعة 7 متحدون وعازمون على مواصلة دعم أوكرانيا. الوضع في جنوب شرق أوكرانيا لا يزال صعبا للغاية، لكن أوكرانيا أظهرت قدرة لا تصدق على صد وتغيير الموقف العسكري.
مجموعة الدول الصناعية قالت في بيان إنها اتفقت على دراسة حظر نقل النفط الروسي الذي يباع فوق سقف سعر معين، وتتطلع المجموعة لوضع حدود قصوى للأسعار كوسيلة لمنع موسكو من الاستفادة من عملياتها في أوكرانيا الذي أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما ترتب عليه نجاتها من تأثيرات الجهود الغربية لخفض واردات النفط والغاز الروسي. وفي السياق الآخر، رعت مجموعة 7 في بيانها البلدان والشركات التي تملك مخزونات غذائية كبيرة على المساعدة في تخفيف حدة أزمة الجوع الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، وتعهدت بتقديم 4 مليارات و500 مليون دولار إضافي لمكافحة انعدام الأمن الغذائي. بالموازاة، تستضيف العاصمة الإسبانية مدريد وعلى مدار 3 أيام قمة لحلف شمال الأطلسي الناتو وصفت بالتاريخية، حيث تعقد في خضم أكبر أزمة أمنية في أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استبق القمة بالقول إنه ينتظر نتائج وليس كلاما فارغا من جانب السويد وفنلندا في مدريد، حيث تعقد قمة للناتو الذي يرغب البلدان في الانضمام إليه. وأضاف أنه على السويد وفنلندا أن تأخذها في الاعتبار مخاوف تركيا إذا انضمتا لحلف شمال الأطلسي.
في ختام هذه الجولة، تذكير بعنوان: أمير عبد الله يان يقول إن أي اتفاق في الدوحة ينبغي أن يضمن الحد الأقصى من مصالح إيران الوطنية. الاحتلال تعلن حالة الاستنفار بعد طعن جندي صهيوني أمام أحد أبواب البلدة القديمة في القدس. الصين تدعو الناتو إلى عدم استخدام الأزمة الأوكرانية لتهجيج مواجهة عالمية أو حرب باردة جديدة. شكرا على المتابعة، السلام عليكم.
عالم المرأة. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج عالم المرأة الذي يعنى بمتابعة شؤون المرأة.
عالم المرأة.
تحية طيبة ممزوجة بالفل والياسمين لكل مستمعينا ومستمعاتنا العزيزات، وندعو لنا ولكم ونقول اللهم اجعلنا في الشدة قادرين. وفي الرخاء شاكرين. ونقي قلوبنا أجمعين. واحسن ظننا بالآخرين. أمين يا رب العالمين. تحية إلى جميع المتابعين والمتابعات لهذا اللقاء من عالم المرأة. أما موضوع اللقاء وهو الفتاة البكر ومسؤولية الأمومة، أما أهم المواضيع التي سوف نتحدث بها في لقائنا هذا، كيف تنظرون إلى المسؤوليات الملقاة على عاتق البنت الكبرى في الأسرة؟ هل هي تتحمل مسؤولية أكثر من غيرها من الأولاد؟ هل من حق البنت الكبرى أن تكون الأم الثانية؟ وهل من واجب الأخت الكبرى أن تكون قدوة وعونا لسائر الأولاد؟ لماذا نرى أن الوالدين ينظرون إلى البنت الكبرى بنظرة مختلفة عن سائر البنات في الأسرة؟ وهل من الصحيح أن يكون هكذا تصرف ولا يضر الفتاة نفسها؟ كيف يجب التعامل من قبل أفراد الأسرة مع البنت الكبرى حتى لا تتحول تضحيات البنت الكبرى إلى مضار على حياتها وشخصيتها؟ نعم، نعم أعزائي المستمعين، طبعا مستمعاتنا الكريمات، كل هذه المحاور إن شاء الله سوف نتناولها مع ضيفة البرنامج، وإن شاء الله ننتقل وإياكم إلى فقرات منوعة، وكذلك الاستماع إلى أصواتكم ومشاركاتكم. والآن للحديث أكثر، طبعا ننتقل إلى بداية الحديث عن الموضوع.
تشكل الأخت الكبرى حالة من المشاعر الإنسانية داخل بيت العائلة، فهي الأنثى التي تلعب أصعب الأدوار في حياة أسرتها، وأحياناً تصبح الأم البديلة لإخوتها الصغار، تنصت لهم وتحتويهم وتمد يد العون لمساعدتهم. وبسبب مسؤوليات دورها في الرعاية بأسرتها، قد تغيب حياتها من أمام عينها من دون أن تشعر. وعلى الرغم من أنها قد تكون سعيدة بما حققته من نجاح في إدارة مملكة عائلتها وصمودها أمام أعاصير كادت أن تعصف بهم كما يحدث في كثير من العوائل، إلا أنها قد تتمنى لو كان باستطاعتها إعادة الزمن قليلا للوراء لعلها تجد ذاتها. الأخت الكبرى أم ثانية، مقولة تتردد على مسامعنا كثيرا وتتحول إلى حقيقة في كثير من الأحيان. هذا ما تشعر الأخت الكبرى تجاه إخوتها، فتتحمل أعباء المنزل، وفي مقابل ذلك تتخلى عن بعض طموحاتها التعليمية حتى تستطيع العناية بإخوتها ومسؤولية الأسرة داخل البيت، خاصة في حال غياب الأمهات أو انشغالهن بمهامهن خارج البيت. حتى لو كانت منفصلة عن أسرتها الكبيرة ولها زوج وأولاد، يمكنها أن تتحمل مسؤوليتها تجاه إخوتها الصغار بحسن إدارتها للأمور وقدرتها على إقناع زوجها بضرورة قيامها بدورها ودعمها المادي والمعنوي لهم. وقيام الأخت الكبرى بدور الأم تجاه إخوتها يتطلب منها التمتع بسمات عديدة، أولها القدرة على التضحية والإحساس بالآخر، الرحمة والعطاء، والقدرة على التواصل، فضلا عن قوة الشخصية والمرونة. وهذه السمات بعضها موروثة، أي تولد به البنت، وبعضها مكتسب من أسلوب التربية الذي تربت عليها.
نعم، طبعا عبر الفيسبوك أرسلت لنا الأخت منى من جمهورية مصر العربية، تقول: أنا الأخت الكبرى في البيت، وبالفعل أحس أني الأم الثانية لإخوتي، أسمع منهم وأحل مشاكلهم على قدر استطاعتي، وجميل أن أكون الأخت الكبرى، فطلباتي وأوامري دائما مجابة. مسؤولية مرهقة تكون من، يعني تقول منى أنه على الرغم من تنازلها عن مواصلة رحلتها التعليمية الجامعية بسبب توليها مسؤولية أخواتها، فإنها تشعر بالسعادة لأنها وقفت بجانب والدتها المريضة، حيث أصبحت تتحمل مسؤوليات الأسرة بأكملها، مبينة أنها مسؤولة عن كل صغيرة وكبيرة، كما أنها الأقرب لإخوتها، كل أسرارهم تمر عليها. وتقول باختصار: الأخت الكبرى في نظري هي الأم الصغرى، وهو شعور جميل أشعر به دائما. شكرا للأخت منى من جمهورية مصر العربية. أما الأخت منيرة من دمشق وهي خريجة جامعية، تقول: دور الأخت الكبرى مسؤولية مرهقة بالنسبة لي، وأي تقصير غير مقصود يثقلني أكثر، والدي يسميني أمنا. لذا علي دائما أن أكون المتفهمة المقدرة القوية وامرأة لا تخطأ، وأمر بالعديد من المواقف وأشعر بأنني أكبر من عمري الواقعي، فأنا أهتم برعاية أخوتي الصغار في غياب أمي، وأهتم بالمنزل وقد أتعرض أحيانا لمواقف صعبة ومحرجة. أما فاطمة وهي شقيقة منيرة طبعا تقول أختي الكبرى هي رئة الأسرة، طبعا بالنسبة لمنيرة وهي أخت فاطمة من دمشق طبعا، وتقول قلبها الذي يضخ فيها الحياة، لقد تلمست دور أختي الإيجابي في حياتنا بشكل كبير، فقد ساهمت في نقل تجربتها العملية في الحياة لنا، هي بحق تعاملت معي بقلب الأم. وتقول بصراحة أنا شخصيا لا أستطيع الاستغناء عنها، فهي بالنسبة لي صندوق أسراري، أستطيع كذلك التحدث معها في كل الأمور من دون خجل أو خوف، بعكس والدتي التي يجب علي أن أعمل ألف حساب قبل أن أتحدث إليها. شكرا للأخوات منيرة وكذلك فاطمة من دمشق على هذه الآراء وكذلك على هذه التجارب.
مستمعينا الأفاضل السلام عليكم، اسمحوا لي أرحب بضيفتي الكريمة الأستاذة أم علي صفائي الباحثة التربوية من طهران. أستاذة سؤالي لحضرتكم هو كيف تنظرون إلى دور البنت الكبرى في الأسرة، وهل من الصحيح أن يصفها البعض بأنها الأم الثانية؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأفاضل. طيب أكو فت حقيقة أنه لازم نعرفها، ما دام البنت أو بعض الأوقات الابن الأكبر هو تقع عليه مسؤوليات بينه أو أشياءنا إحنا، هي تقع عليه مسؤوليات، الولد تقع عليه مسؤولية يمكن البيت ومساعدة الأب وبعض الأمور مدارات الأم والأب وهكذا. لكن بما أنه سؤالنا على البنت، إحنا نجيب على هذا السؤال، يجب على الأم أن تربي بنتها الكبيرة بأحسن صورة. لماذا؟ سؤال، لأنها راح تصبح أسوة لإخوتها الأصغر. طبعا اتخاذ المسؤولية هسه مدارات أو تربية إخوتها الأصغر أو نفرض إحنا نقول إدارة هذا البيت هو حسب الاستعداد، يمكن أم تكون الأخت الثانية تستلم هالمسؤولية، لكن على النطاق العام أو القاعدة الكلية هي البنت الكبيرة تستلم هذه المسؤولية وتقع عليها أيضا. مثل إيش؟ مدارات الأولاد أو الأم مثلا عندها كثير من الأطفال، بعد من يصير عندها طفل جديد من اللي يربي البنت الأكبر، أو مسؤولية التنظيف أو بعض الأوقات الطبخ أو أكثر الأوقات. أكو بعض الأمهات مع الأسف طبعا هذا يؤسرنا هذا الشيء، يستقيلون من الأم، يعني يستقيلون من البيت يخلون المسؤولية كلها على بنت الكبرى، لكن هذا خطأ. ليش؟ لماذا؟ لأنه هي تحتاج صح مساعدة، ولكن مو استقالة كاملة وكل المسؤولية تقع. أولا الكبير هو عنده تجارب، عنده لازم وجوده موجود بالبيت، مو فقط وجوده نقول إحنا المادي، لا المعنوي من الحنان من العمل من اللي يستعينون به الأم شيء آخر. نعم تقع المساعدة أو أكثر العمل على البنت الكبرى. ما دام سلمت أو نقول تقع عليها المسؤوليات راح يسموها، يعني هذا لا إراديا تسمى بالأم الثانية. طيب هسه نشوف إيجابيات العمل وسلبياته، هل فيه إيجابيات؟ سؤال. نعم الإيجابيات مال هذا العمل إنه من تستلم المسؤولية راح يصير عندها تجارب، يصير عندها حسن إدارة للبيت، حسن التصرف كثير، تتعلم هواية أمور، تتعلم تربي الأطفال كيف تتعامل معهم وهكذا من أمور الأسرة. ترى هي بحر، يعني مو واحدة واثنين حتى نعددها بهذه الدقائق. هاي راح تصير جاهزة، هاي البنت اللي سلمت المسؤولية في بيت أبيها راح تكون جاهزة ومتعلمة وصاحبة تجارب عندما تروح بيت الزوج. وأما سلبيات هذا الأمر، بعض الأوقات يعني بما أنه إحنا عندنا هاي الأمور أسئلة وأجوبة، تجينا أسئلة بما أنه البنت هي تعطينا سؤال أنه يجوز للأم والأب يحرمون بنتهم من الزواج حتى شنو، حتى البنت مثلا تبقى تقيمهم وتساعدهم وكذا. طبعا هذا ما يجوز، لازم انه لا يضيعون فرص على البنت. بعض الاوقات هي البنت يعني شلون نقول احنا بتعبيرنا قلبها ما ينطي، قلبها ما ينطي انه تطلع من بيت ابوها وتعيفهم وهي هم يحتاجوها، فتضيع عليها فرص نقول جيده وممتازة في سبيل تبقى مع الأهل، وبعدين من تكبر بعد ما يجيها الزوج المناسب، فهاي هم سلبيات لهذا الأمر. لازم يكون في وقتها نعم تساعد الأم والأب، تلزم مسؤولية كذا قسم من مسؤولية البيت كله، وعندما تأتيها القسمة أو نقول الوقت المناسب للزواج فتروح الله معها. شكرا لمتابعتكم وتحياتي للجميع.
نعم كانت معنا الأستاذة أم علي صفايا الباحثة التربوية من طهران، وشكرا جزيلا لكم أستاذة على حضوركم الطيب معنا. شكرا جزيلا للأستاذة أم علي صفائي الباحثة التربوية من طهران. والآن ننتقل إلى رسائلكم عبر الواتساب. أبدأ برسالة الأخت معصومة العبد النبي من السعودية القطيف، أرسلت إلينا برسالة صوتية، لنسمع إلى هذه الرسالة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل فتاة وداخلها روح الأمومة ومسؤولية الأمومة منذ طفولتها، وذلك من خلال اتخاذها اللعب التي تشبع فيها هذا الإحساس. نرى تلك الطفلة تحاكي دميتها وكأنها أمها وهي ابنتها، وكذلك أدوات المطبخ وكيف تعمل على أن تكون ربة بيت وعمل مشروبات وأكلات وما إلى ذلك، حتى تكبر فتكون لأمها هي البنت والأخت كذلك، وتشاطر الأم في مهامها المنزلية وهي في تربية أخوانها الصغار ومساعدتهم في المذاكرة وترتيب المنزل وما إلى ذلك. ولربما تكون الأم صاحبة عمل أو في سفر مثلا، فعند غياب الأم تكون البنت الكبرى هي من تتحمل المسؤولية بدل الأم، فتكون هي البنت والأم والأخت كذلك. وهذا يعتمد طبعا على ما تربت ونشأت عليه، فإذا كانت الأم توكل لها بعض المهام لكي تعودها أو تربيها على روح المسؤولية فيما بعد ستكون كذلك، لا أن تكون أميرة أو ملكة والأم هي التي تلبي طلباتها. فمثل هذه البنات لن تتحمل المسؤولية حتى بعد الزواج، ستكون صعب عليها الحياة دائما وتستعين بأمها في كل شيء. لذلك فالتربية لها دور في صقل روح ومسؤولية الأمومة للبنت سواء البكر أو غير البكر. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودمتم موفقين. معصومة آل عبد النبي القطيف السعودية.
نعم شكرا جزيلا للأخت معصومة العبد النبي من السعودية. من معصومة ننتقل للأخ عبد الله بوي من السنغال، تحدث حول طبعا التربية. يقول في رسالته عبر الواتساب: التربية هي بناء ورعاية وإصلاح وحرص على تنمية مدارك الأولاد والتدرج في تعليمهم الخير وإبعادهم عن السوء منذ الطفولة حتى البلوغ. طبعا لذلك حث الإسلام برعاية الأولاد وحسن تربيتهم. شكرا جزيلا للأخ عبد الله بوي من السنغال على هذه الرسالة عبر الواتساب.
نافذة مفتوحة.
مستمعينا الكرام، تحية طيبة لحضراتكم. الأخت الكبرى أم ثانية تلجأ إليها العائلة للاستفادة من نصائحها، فمنذ صغرها تشعر بغريزة الأمومة والمسؤولية تجاه أشقائها الصغار، وتحتضنهم بقلبها قبل يديها. وحول المسؤوليات والمشاعر التي تشعر بها الأخت الكبيرة في العائلة، أوضحت المستشارة الأسرية والنفسية صباح الزهار أن قيام الأخت الكبرى بدور الأم تجاه إخوتها يتطلب منها التمتع بسمات عديدة، منها القدرة على التضحية والإحساس بالآخر والقدرة على التواصل، فضلا عن قوة الشخصية والمرونة، وأن تكون قوية سواء من ناحية البناء النفسي أو المادي لتستطيع مد يد العون بشكل حقيقي، وتكون قادرة على التحدي واتخاذ القرار، وتملك الحكمة حتى تتعامل مع إخوتها بمختلف الأعمار. فالتعامل مع الطفل يختلف عن المراهق وعن المريض. وأضافت الزهار أن الفتاة حتى لو كانت منفصلة عن أسرتها الكبيرة ولها زوج وأولاد، يمكنها أن تتحمل مسؤوليتها تجاه إخوتها الصغار بحسن إدارتها للأمور وقدرتها على إقناع زوجها بضرورة قيامها بدورها ودعمها المادي والمعنوي لهم، مبينة أن البنت الكبرى تعد بمثابة حائط الدعم لأمها، حيث تتحمل معها الأعباء وتساعدها على مواكبة الحياة الأسرية، وتشعر دائما بالخوف على الصغار من أي شيء ما يدفعها غالبا إلى التعامل معهم بأسلوب أقرب إلى الأمومة منه إلى الأخوة. كما أن الأخت الكبرى لديها غريزة الأمومة الأقوى تجاه أشقائها، وتشعر دائما بأنها مسؤولة عنهم، وبالنسبة للأشقاء الصغار تكون بمثابة القدوة التي يجب أن يحتذوا بها. شكرا لطيب متابعتكم.
نعم مستمعينا، نرحب بكم من جديد حول موضوع لقاء هذا اليوم لعالم المرأة، وهو الفتاة البكر ومسؤولية الأمومة. طبعا في هناك أيضا نقطة مهمة، طبعا تنضم إلينا الأستاذة نسرين نجم الأخصائية في علم النفس الاجتماعي من لبنان. سلام عليكم أستاذة نسرين.
أهلا وعليكم السلام، تحية لك عزيزتي.
نعم، وتحية لك أيضا، شكرا لحضورك لهذا اللقاء لعالم المرأة. بداية سؤالي أستاذة نسرين، هل أنت البنت الكبرى في العائلة؟
نعم.
أها، يعني أنا ضيفة وصاحبة تجربة
على شابين.
نعم طبعا ضيفة في البرنامج وصاحبة تجربة. أستاذة نسرين، بداية
نعم من الواقع يعني، وليس فقط من باب التنظير ومن
تجربة من الواقع. نعم
الكلام.
نعم، بداية كيف تنظرين إلى المسؤوليات الملقاة على عاتق البنت الكبرى في الأسرة؟ هل هي تتحمل مسؤولية أكثر من غيرها من الأولاد برأيك؟
نعم، يعني بداية دعيني أتحدث بالعموم أنطلق هذا من تجربة شخصية وخاصة. بالعموم أقول بالفعل يعني، لأن كل عائلة وفي كل مجتمع تختلف التربية من بيئة إلى بيئة، من مجتمع إلى مجتمع، وبالتالي لا يوجد هنالك يعني مستوى واحد في التعامل مع الفتاة الفكر. هناك بعض المجتمعات ينظرنا إذا أتت الفتاة يعني أول ولد كما يقال فتاة، هناك من يقول بأنها مصيبة، والبعض الآخر يعتبره الخير. انطلاقا من هنا، من هذه الفكرة أو هذه الخلفية الثقافية، يبدأ التعامل مع هذه الشخصية وكيفية تربيتها وكيفية تنشئتها. هل يجرى على تحمل المسؤولية أم أنها فقط، وللأسف اسمح لي أن أستخدم هذه العبارة، في بعض البيئات وفي بعض المجتمعات بعض الأرياف يعني أقصد ينظر إليها على أنها فقط هي لخدمة هذا البيت ليس أكثر من ذلك، لا يحق لها التعلم ولا العمل ولا أي شيء، فقط أن تكون بهذه الخدمة ليس أكثر من ذلك. بينما نلاحظ في بيئات أخرى يعتبرون بأنها تستطيع أن تكون من هذه العاطفة لدى الفتاة، لا أقول أكثر من الشاب، ولكن سبحان الله غريبة الأمومة تخلق
نعم.
فبالتالي تكون عاطفة كاملة، أنا لم أقول جياشة ولكن تكون أكثر وضوحا لكي أكون صريحة بهذا الموضوع، فبالتالي تتحمل المسؤوليات، تتحمل الأعباء، وأحيانا كثيرة، وهنا الخطورة عندما تصل إلى حد التضحية بحياتها وبعملها وعينها من أجل أن تبقى أو أن يعني الأسرة تأخذ الكثير من وقتها، وهذا غير مقبول. يعني دائما نحن نقول الاعتدال، الوسطية، جميل أن تحمل المسؤولية لكي لا تكون هذه الفتاة الاتكالية، خاصة في مجتمعاتنا التي يوجد فيها الكثير من الأزمات ومن التعقيدات. وإذا لم يكن الشخص إن كان رجلا أو امرأة كما نقول بالعامية على أد حاله، هذه الحياة هي أمواج متلاطمة، لربما يغرق مع أول موجة عالية. يعني شخصيا لأخبرك الأمر، عندما صليت على الحياة وين بزالت كيف بنت لا هي موجودة، الوالد كثير انبسط، جدا انبسط، واعتبر انه هيدي فعل خير لألي. وبالفعل من الصغر تعودت على تحمل المسؤولية. هلا اللي بيقول لك الفتاة الوحيدة مدللة اكيد غلط، هذا شيء خاطئ جدا. هنالك يعني بعض هذه الافكار انه هي وحيدة مدللة، لا الوحيدة من مدللة، وأنا أتحدث بالعموم، بالطبع هنالك حالات استثنائية، ولكن لا، لأنها تتحمل المسؤولية، عليها أدوار واجبات، تشعر بأنها يجب أن تكون صورة الوالدين، أن تكون على قدر الثقة التي أعطوها إياها.
نعم. طيب لماذا نرى أن الوالدين ينظرون إلى البنت الكبرى بنظرة مختلفة عن سائر البنات في الأسرة؟ هل من الصحيح أن يكون هكذا تصرف، وكذلك أنه لا يضر بالنسبة على الفتاة نفسها؟
نعم بالطبع، نحن عندما نتحدث عن هذه النقطة بوجود فتيات أخريات، هناك اتجاهان لهذا السؤال. الاتجاه الأول يتعلق بأن الفتاة الكبرى تعتبر هي الدعم والسند للأم في المنزل وفي اتخاذ القرارات وفي حتى تفويض المسؤوليات إذا تحدثنا، وتتحول الفتاة الكبيرة إلى أم ثانية بحال غيابها أو مرضها أو وفاتها. وهنا عندما تأخذ هذه الصورة أنها تكون هي الأم الثانية، نحن هنا نقضي عليها للفتاة. جميل أن تعطي الدعم والحنان لأخواتها وتكون ذلك هذه الثقة، ولكن لا تصل إلى درجة التضحية بحياتها مثلا، أو مثلا يعني تنسى كل شيء وفقط تكون من أجل إخوتها الأصغر. مثلا هنا شاهدنا الكثير من الحالات من الأخوات اللواتي تزوجنا وأنشأنا أسرهن، وتحولت هذه الفتاة الكبرى فقط إلى تماما كما يزور الأهالي خلال الأسبوع مرة أو مرتين، لأنها ضحت بنفسها وبحياتها من أجله. هذا شأن. الأمر الآخر بأنه قد تكون هي متسلطة في بعض الأحيان عندما تعطي الثقة الكبرى والتفويض الأمور بكل شيء، تأخذ السيطرة والتسلط، وهذا وحتى تأخذ دور الأم. وهنا الخطورة. يعني نحن لذلك نقول بأننا لا نقبل أن تكون بهذه الحالتين.
نعم. يعني هل من حق أستاذة، هل من حق البنت الكبرى أن تكون الأم الثانية؟
كلا.
نعم
بصراحة، لأنه لا يمكن لأحد أن يملأ مكان أحد، وهذا أمر مرفوض. لأن لكل الأم هي يعني لديها هذه الخصوصية التي من شأنها أنصاف الدعم، الإشباع العاطفي، الأمان، كل هذه الأمور. طيب ما هي البنت الكبرى بحاجة لهذا أيضا، الأمان وكل هذه الأمور على الصعيد النفسي الاجتماعي من قبل الأم. طب من أين ستأخذها؟ من أين ستمتد نفسها بهذه الشحنات الإيجابية والطاقة التي يجب أن تكون لديها لتتمتع بالصحة النفسية؟ نقول نعم، الأخت الكبرى من الضروري أن تكون هناك هذا الدعم، هذه الثقة لأخواتها، أن يكونوا كالبنيان المرصوص، نعم، ولكن ليس أن تأخذ دور أحد. هذا منتهى كما يقال الخطورة، منتهى الأنانية حتى، فبالتالي وتشعر حتى بأنها قد تقمصت شخصية الأم، لم يعد لديها هذا الوجود، الكينونة المستقلة، الكينونة الخاصة، بل تحولت إلى امتداد الأنا، ولربما تتصرف بنفس التصرفات التي كانت تتصرفها والدتها إن كان صح أو خطأ، فهذا أمر لا طبيعي مرفوض.
نعم. طيب أستاذة نسرين، هل نحن بحاجة إلى تربية خاصة للبنت الكبرى كي تتحمل هذه المسؤوليات، أم الأمور تكون عفوية؟
سأكون صريحة في هذا الموضوع. أولا، الأمر يتعلق بطبع الإنسان وبنوعية شخصيتها وبنمطها في الحياة. يعني أحيانا قد تكون تربت أفضل تربية، ولكنها تأتي بأنها إشكالية لا تعتمد على ذاتها بل على الآخرين.
نعم.
على سبيل المثال، فهنا نقول بأن التربية باعتدال، بوسطية، أن يكون هذا الإشباع المعتدل.
نعم.
وليس الإشباع إلى درجة الدلال الزائد أو العنف الزائد، لأن كلا الأمران سيوقعنها بمشاكل لا تعد ولا تحصى على الصعيد النفسي والاجتماعي. فمن هنا نحن نقول بأن التنشئة الأسرية تبدأ حتى عند الشاب، يعني لا يمكن أن أميز فرد دون آخر، أن يكون حتى لا يكون تمييز بين الأطفال، كبير، الوسط، الصغير، كل منهم عليه أدوار منوطة به. طبعا الكبير هو يجب أن تكون لديه هذا الوعي إلى حد ما، ولكننا نشهد في الكثير من العائلات أن هنالك الأبناء الصغار يكون لديهم اللي أكثر من الكبار.
نعم،
وهذا أمر ليس مرتبط فقط بالتنشئة، ولكن مرتبط بنمط ونوعية الشخصية وكيفية علاجها من الصغر وتوجيهها وتكوين الآراء أو الرأي العام، وتكوين الاتجاهات لمحاولة إقامة التوازن في الصحة النفسية. لأنه كما يقال الأمر كلما شطحت الموضوع ازداد الأمر سوءا على صعيد الحالة النفسية.
نعم.
يعني مثلا يمكن الاعتماد أنك الآن مثلا ستدرسين بنفسك، وعندما تنتهين سنقوم نحن بمراجعة ما تقوم بمدري، طبيعي يمكن القيام الاتكال عليها في متابعة بعض الأمور التي تبعا لعمرها وفي أي عمر لإخلاصها، ولكن أن لا تلعب دور الأم.
نعم.
يعني هذا ضروري جدا أن تؤمن بأن لديها شخصية مستقلة، أن ننظر إلى نقاط القوة والضعف الموجودة لديها، وعلى أساسها نحدد كيف يمكن أن نوجه هذا الفتاة.
نعم.
لدينا عذرة، لدينا مشكلة في لبنان، أنه نحن أغلب المشكلات عندنا مش بس مزعجة، يعني قمة الإزعاج، فعذرة.
نعم. طيب أستاذة نسرين، هناك الأخت هدى من العراق أرسلت بسؤال من حضرتك، تقول: أنا البنت الكبرى في أسرتي وأعلم الكثير من أسرار أخوتي وأخواتي، أحاول كثيرا أن أساعدهم في مشاكلهم، هل من الصحيح أن أبوح ببعض الأسرار لوالدي كي يتمكنا من مساعدتي أم لا؟
هذا الأمر يتعلق بنوع المشكلة، بنوع الأزمة، هل يا ترى تستطيع أن تعالجها بنفسها أم أن هنالك خطورة؟ وإذا كان هنالك خطورة وتعقيد بالطبع بأسلوب أن لا تفقد هذه الخصوصية وأن لا تفقد هذه الثقة من قبل إخوتها تجاهها، فعليها أن كما نقول تدوير الزاوية لكي توصل الفكرة للأهالي بنفس النظر وليس عبر الكلام مباشرة حول الأزمة. وأيضا يعني هو كمان بعدنا عم نقول نفسها الأخت الكبيرة تلعب دور الأم. يعني من الضروري أن مثلا هذه الثقة وهذه الأسرار، بالرغم معارف كأخوات وإخوة بيحاولوا يحبوا لبعض. ولكن في بعض الأمور خاصة إذا جلس مصدره يجب التوجه إلى الوالدين. وهنا المشكلة في حال كان الوالدين لا يمتلكان الوعي أو النضج أو مثلا أن يكون لدي هذه المرونة أو مثلا كبار في العمر ولا يوجد لديهم هذه أصول البال بمتابعة الأبناء أو لديهم مثلا أطفال كثر فبالتالي نظرتهم ساعتها ما فيها إلا يعني التوجه الكبرى. هذا أيضا خاطئ. نحن نقول مهما كان عدد الأطفال يجب تقسيم وتنظيم الوقت وكل شيء. الله الله في تنظيم أمركم. لذلك أعود وأصل إلى نتيجة بأنه بحالة كانت الأزمة مستعصية ومستسهلة بالطبع يمكن أن تخبر الوالدين ولكن ليس بطريقة مباشرة ولكن بطريقة تدبير الزوايا والدبلوماسية.
نعم. طيب أستاذة نسرين في دقيقة واحدة، طبعا ذكرتي أنك أنه يجب أن هناك طبعا التوازن في التعامل، كيف يجب التعامل من قبل أفراد الأسرة مع البنت الكبرى حتى لا تتحول تضحيات هذه البنت إلى مضار على حياتها وكذلك شخصيتها؟
يعني هناك ضرورة أن تحدد الفتاة ماذا تريد في هذه الحياة، يعني تماما كما أي شخص آخر. مثلا سأنطلق من تجربة شخصية. أوكي. أنا وحيدة وعندي شابين أصغر مني، شقيقين أصغر مني، متواصل في احتراف في دعم في كذا، ولكن لا أخذ دور الأم ولا أخذ دور الأب ولا بأي شكل من الأشكال. ولكن حتى أتوجه إليهم بأخذ الآراء من شقيقي، يعني ويكون هنالك هذا جلسة الحوار مع الأسرة بشكل دائم للتفكير بصوت عالي لتوجيه الآراء وهكذا. يعني لم يكون أمين، يعني إذا لم تكون هذه النواحي الأساسية في بناء المجتمع تكون مترابطة متكاملة تحدد أولوياتي وكيفية أن تكون متينة بين بعضها البعض عند أول هزة أو عند أول موجة تظهرت، وبالتالي سيكون لدى كل فرد عالمه الخاص، وسنصل إلى موضوع التفكك والخلافات بين أفراد الأسرة الواحدة.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا الأستاذة نسرين نجم على هذا الحضور. فأقول لك كل الأخوات على العين والرأس، بس الأخت الكبيرة هي الأساس. شكرا جزيلا.
شكرا. ويحمي جميع الأسر إن شاء الله، وتكون دائما هذه الأسر بأفضل حال يا رب
إن شاء الله. شكرا جزيلا. وصلتنا رسالة من الأخ مرتضى الوحيد من السعودية، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخت الكبرى تكون هي المستشارة للأم وإلى الأب وكذلك إلى الأخوان حتى الكبار، لذلك لابد من إنشائها بشكل جيد، وهذا يبدأ من التربية، طبعا تربية منذ الطفولة في جعلها أن تتدخل في حل المشاكل المنزلية وعدم تهميشها وجعلها فقط أميرة، لأن هذا الشيء طبعا يضيع عمرها بدون خبرة، وربما يكون له تأثير عليها في العش الزوجي. طبعا يقول في النهاية: هنيئا لكل أخت كبرى ولكل من جعلها هي المستشارة الأسرية للعائلة، ودمتم بخير. شكرا للأخ مرتضى الوحيد من السعودية على هذه الرسالة عبر الواتساب. والآن ننتقل إلى فقرة إنتاجية.
إشارة خضراء. مستمعين الأحبة أهلا بكم.
فتاة اليوم صانعة أجيال الغد هي الرافد الذي لا ينضب، الذي يمد المجتمع بطاقات إبداع خلاقة ترتقي به إلى مراتب عالية من التطور والتقدم في شتى مناحي الحياة. تلك حقيقة يدركها القائمون على أمر مجتمعاتنا، لذا نجد كثيرا من مؤسسات المجتمع الحكومية والمدنية أخذت على عاتقها تبني مشاكل تلك الفتاة ودراستها وتشخيص عللها، ومن ثم وضع الحلول العملية والعلمية لتلك المشاكل. وعلى الجانب الآخر نجد أن فتاة اليوم، وتحديدا الفتاة البكر أو الأخت الكبرى، معنية بالقيام بدور كبير داخل أسرتها، دور يجسد إحساسها بروح المسؤولية حيال نفسها أولاً وأسرتها ثانياً ومجتمعها ثالثاً. هذا الدور يعتمد فيما يعتمد عليها على عدة ركائز أساسية، منها ما يتعلق بمنحها حقوقها ومنحها الثقة في نفسها، والتي تنعكس على نوعية القرارات التي تتخذها ونراها في أفعال وأعمال بناءة، تعتمد أيضا على كيفية إعدادها وتأهيلها اجتماعيا وتعليميا للقيام بدورها على أكمل وجه، وأيضا على البيئة المحيطة التي قد تكون محبطة إذا كانت بيئة مثقلة بالهموم والمشاكل الأسرية والاجتماعية، وأيضا ترتكز على روح المبادرة والإقدام والشجاعة في مواجهة المواقف. إن دور البنت الكبيرة اليوم في الأسرة دور حيوي، نتصور أنه لم يعد محصورا في تلقي الأوامر وتنفيذها دون إبداء الرأي، بل أصبح دورا فاعلا مؤثرا في عملية بناء الأوامر ذاتها. إن التحولات الاجتماعية التي شهدتها منطقتنا في الفترة الأخيرة كان لها الأثر البالغ في بناء شخصية الفتاة المستقلة، وبالتالي لا غروة أن نشاهد الفتاة تشارك بإيجابية في مجالات عمل لم تكن مألوفة أو حتى مقبولة في وقت من الأوقات. شكرا لجميل المتابعة.
نعم، وأنا أقول في النهاية بالنسبة لتربية الفتاة يجب على الأسرة أن تعزز ثقة الفتاة بنفسها بحق الحصول على مناخ أسري متعاطف مبني على الحوار والثقة. فالفتاة طبعا في كل الأحوال هي المسؤولة الوحيدة عن حسن تصرفاتها أو سوءها، وأن تقع في الأخطاء وتتعلم منها بحسن التوجيه دون إهانة، بل يجب أن تجد أسرة المعينة في تحفيزها على تجاوز أي نوع من المشكلات. طبعا النقطة المهمة، النضج لا يأتي للإنسان إلا من تجاربه وأخطائه، لكن بعض الأسر تتعامل مع الفتيات وكأنهن مخلوقات من خارج المنظومة البشرية، بينما خطيئة الفتاة تكلفها حياتها مع الأسف. طبعا اعتنوا بفتياتكم مستمعاتنا العزيزات، أمهاتنا الكريمات. طبعا موضوع إن شاء الله الأسبوع القادم لعالم المرأة هو الحج برؤية نسائية، وحتى هذا اللقاء لكم مني أجمل التحايا وأنداها، وأتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة في رعاية الله وحفظه. We'll be right back.
حظا قف على رسلك مهلا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا
لم تمل اللحن ملا
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا
لم تمل اللحن ملا
أترى الحزن شجاها أم هو السعد تجلى
أيها النادب حظا على رسلك ملا